بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على قد يصادف في بعض موارد دلالة الإشارة كونها ناشئة من التلازم غير البين وعليه فستخرج عن باب الظهورات وعن المفاهيم لأن الظهورات والمفاهيم لا بد أن تكون الملازمة فيها ملازمة بينة ولو بالمعنى الأعم وعلى أي حال فإن من المهم أن نلاحظ ما ذهب إليه المجدد الشيرازي قدس سره فقال لا خفاء في عدم اضطراد حد المفهوم وعدم انعكاس حد المنطوق أيضا أنه إحنا عندما نعرف بحسب الدلالات أن هذا الأمر قد لا يكون دقيقا منضبطا مضطردا منعكسا كما هو شأن التعاريف لخروج المناطيق جمع منطوق الغير الصريحة بأسرها عن الثاني ودخولها كذلك في الأول حيث إنها من المداليل الالتزامية الأول والثاني يعني هو المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي حسب الظاهر حيث إنها من المداليل الالتزامية التي تفهم من اللفظ وينتقل منه إليها في غير محل النطق والفرق المذكور لا يجدي في اصطلاحهما كما لا يخفى على المتأمل إذ عليه وهذا هو محل الشاهد في دلالة الإشارة اللي هو هذا الغرض من ذكر كلام المجدد الشيرازي بالدرجة الأساس هو هنا عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله إذ عليه أيضا يخرج دلالة الإشارة التي هي من أقسام المنطوق الغير الصريح عن حد المنطوق فهي دلالة الإشارة إذا تذكرون قلنا أنه هي فيها جنب منطوقية وفيها جنب مفهومية لاحظوا الآن شلون حديث المجدد الشيرازي آخر كلامنا أمس إن شاء الله في بالكم بعد ما احتجنا أن نعيده فماذا يقول يخرج دلالة الإشارة التي هي من أقسام المنطوق الغير الصريح عن حد المنطوق وتدخل في حد المفهوم لعدم كون الموضوع فيها مذكورا أصلا لأنه أصل هو المشار إليه عادة ما منصوص عليه ما مذكور شلون مثال مثلا أنه الأقل للحمل 6 أشهر أصلا هذا ما موجود في مثال الآيتين الشريفتين فهنا من هالناحية واضح أنه هو المفروض يكون في المفهوم لكن من جانب آخر هو مستفاد من نفس الكلام من إشارة الكلام فيكون مناسب هذا مناسبا لأن يدخل في المنطوق وعليه ينتقض حد المنطوق طردا أيضا بمفهوم الموافقة لكون الموضوع فيها مذكور مفهوم الموافقة عن مثل مفهوم الأولوية أو حتى مفهوم عدم الخصوصية قد يندرج في مفهوم الموافقة هم يعبرون عنه ربما إما بالمعنى العام يشمل حتى مفهوم عدم الخصوصية أو على الأقل هم ما مركزين على مفهوم عدم الخصوصية مفهوم الموافقة يعني غالبا مفهوم الأولوية نقول في تلك الحالة الأولوية شو يصير بيها عادة يصير بيها ذكر للمنطوق بل وعليه ينتقض حد المنطوق طردا بمفهوم الموافقة لكون الموضوع فيها مذكورا فش راح يصير عندنا هو مفهوم لكن هو سيدخل في ماذا في مفهوم الموافق في المنطوق أيضا ولو فرق بينهما طبعا توجد بعض الزوايا والخبايا في كلامه، لكن احنا مو بصدد ان نشرح كل دقائق كلامه، وانما ناخذ الحصيلة. ولو فرق بينهما بان المفهوم، يعني لو فرضنا نطرح تعريف جديد بسبب هذا الارباك اللي يصير في الامور اللي هي تصير على حافة حدود المنطوق او على حافة حدود المفهوم، ولو فرق بينهما بأن المفهوم ما كان مخالفا للمنطوق نفيا وإثباتا فهو تحكم بحت. ليش؟ لأنه ايش راح يصير؟ راح يصير المفهوم منحصر بمفهوم المخالف. ربما صار إلى ذلك بعض المعاصرين، الشهيد الصدر قدس السره بنى على ذلك في الحلقات على الأقل، لكن يقول هذا بالنتيجة راح يخرج لنا مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة، وواضح أنه مفهوم الأولوية هو من المفاهيم. إذ المفهوم بالطريق الأولى الذي يعبر عنه بمفهوم الموافقة من المفاهيم جدا، يعني الواضحة جدا، مقصود جدا يعني الواضحة جدا، ولا جدا نفس كونه من المفاهيم هذا ما يعبر عنه جدا، أظن هنا سقط في العبارة، من المفاهيم الواضحة جدا من غير شبهة تعتريه، مع أنه موافق للمنطوق نفيا وإثبات. وكيف كان؟ فإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تصحيح الحدود، في تصحيح ماذا؟ تعريفي وتعريفك وتعريف مثلا هذا الأصول أو ذاك للمفهوم أو للمنطوق. هذه القضية شقد لها أهمية في الميزان، ميزان القيم العلمية. هنا كلام مهم يقول: وكيف كان فإطالة الكلام بالنقض والإبرام في ماذا؟ في تصحيح الحدود خالية عن الطائل جدا، يعني ما من وراها نتيجة عملية. إن أنت كأصولي شنو غرضك؟ غرضك أنه كل شيء له مدخلية كلية في الفقه أن تحدد الموقف العلمي منه، فتبين ضابطة أن مفهوم الموافقة كذا، مفهوم الإشارة كذا، هذا يدخل يندرج مثلا تحت هذه الحجة، يندرج تحت حجة أخرى. لاحظوا احنا هذه الجهات جدا كنا حريصين على توضيحها، لماذا؟ لأن هي لها أثر عملي في مقام الاستنباط. أما أنه نستغرق هذا الجهد الجهيد في افتراض تعاريف وفي نقد تلك التعاريف ثم في نقد النقد ثم في استبدال التعاريف التي لا تصمد أمام النقد ثم إخضاعها أيضا لعملية النقد، هذا راح يصير جهد طويل. شنو الغرض من عنده؟ مرة إحنا مختلفين أنه هذا النحو سيكون حجة أو لا يكون حجة، هنا لا مانع من البحث في التعريف. ولهذا إذا تبحث هذا النمط من البحث في الاستصحاب، تريد تحدد ما يجري وما لا يجري من الاستصحاب، تريد توصل إلى تعريف الاستصحاب الحق معك تماما، أو تريد تحدد حدود مثلا ماذا السيرة العقلائية، ما يكون حجة وما ليس حجة منها، هي بذاتها بها اقتضاء حجية، تحتاج إلى إمضاء ما تحتاج إلى إمضاء، شنو تعريفك للسيرة العقلائية؟ هذا أيضا لا بأس. سيرة المتشرعة كذا، عندنا خلاف في حقيقة الإجماع إذا ببالكم. الخلاف في التعريف نحوان، خلينا نستنبط من كلام المجدد الشيرازي هذه القاعدة الذهبية اللي تنفعنا في ضبط موضوعاتنا ومنهجيتنا الأصولية عموما. نقول الخلاف في التعريف نحوان، خلاف يرجع الاختلاف التعريفي فيه إلى خصوصية حكم المعرف، وبعضه لا يعود إلى ذلك، وإنما الغرض التعريفي يكون غرض ضبط لعناوين الموضوعات، ليس إلا ما يكون من الصنف الأول مثل ماذا؟ مثل ما ذكرت الإجماع، مثل ما ذكرت خبر الواحد، خبر الثقة، خبر الموثوق، الخبر المعتضد بالشهرة مثلا، أيا كان الخبر اللي تبني عليه. تبني على حجيته. فمن تختلف تقول أنا تعريفي للخبر الثقة هو كذا أو الخبر الموثوق هو كذا، لا بأس. هنا اختلف ليش؟ لأنه هنا الاختلاف إيش راح يصير؟ يرجع إلى تحديد ما هو حجة وما ليس بحجة. إذا عاد إلى ذلك يعني أنت تبحث في صميم ما يترتب عليه الأثر والغرض، لا مانع من ذلك. أما إذا كان الغرض منهجيا بحتا ليس إلا أنه إحنا هذا نقدم له فرض ضابطة محددة، وبعض الأشياء هي بطبيعتها مو من السهولة أن نصل لها ضابطة محددة، خصوصا أنت مو أنت المؤسس للتعاريف. فأنه من الممكن جدا إحنا نتفق أن نعرف دلالة الإشارة بتعريف منضبط هو يندرج دائما تحت ماذا؟ تحت الظهور، لأنه دلالة الإشارة إذا هي ترجع للظهور راح يصير إنها اختلاف عما إذا ترجع إلى حجية القطع، لأنه بالظهور بعض الأحيان أصلا هو القضية يحتمل عدمها يحتمل خلافها، لكن ما دام هي بها ظهور نأخذ به لأن الظهور حجة، حتى وإن راودتنا احتمالات أخرى مخالفة للاحتمال الظاهر لا محذورة في ذلك. زين، أما إذا لا هو مصطلح دلالة الإشارة كما ذكرت في بداية الكلام عنه، أو دلالة الاقتضاء طبعا اللي هو دلالة الإشارة متفرع عليه، هو مصطلح قديم موجود من حسب ما سبب دلالة الاقتضاء وجدنا نصا صريحا أنه الشيخ يقول هذا ما مثلا تم عند العامة والخاصة، حتى عند الآخرين أصلا هم باحثين هذه القضية وعندهم تعريف لها وحدد وقال هم هكذا عرفوه. وحتى دلالة الإشارة دلالة التنبيه من تلاحظون في بعض كتب العلامة يوجد حديث عنها، ثم شوية تفتش عند العامة تجد في كلام الآمدي وأمثاله من قدماء العامة يوجد حديث عنها. زين أنت الآن تجي تصطلح اصطلاح جديد، هل هذا صحيح؟ أنه أنا غير المصطلح والمصطلح صاير جزء من لغة العلم بحيث إذا أطلق يفهم منه هذا المعنى. الدخول على مصطلح جديد، الدخول على مصطلح قديم ثم إعطاء تعريف جديد، هذا أصلا هو هذا الأمر غير منهجي غير علمي. لماذا؟ لأن راح يصير عندك مفهوم خاص لهذا الأمر تريد أنت تبني عليه، لكن الآخرين لم يبنوا عليه. مرة أنت التفتت إلى فكرة إلى صنف من أصناف مثلا الأمارات ما مؤسس لك سابقا أو ما أشبه ذلك من الأمور، تقول أنا أريد أعرف أعطي هذا التعريف، لا بأس. مثل أفرض إحنا عرفنا مفهوم التعليل، قلنا هذا ما محرر أصوليا مفهوم التعليل، أو عرفنا مفهوم عدم الخصوصية حددنا ليش، لأن هو مؤمر يبنون عليه الفقهاء لكن هو ما محرر أصوليا، حررنا أعطينا تعريف ماكو محذور في هذا. أما أمر هو بناته معرف أنت تيجي تفترض له تعريف ما عندك مجال، فإذا لازم تقبل ذلك التعريف. من تقبل ذلك التعريف هو أحكام أصنافه تختلف، ماذا بيدك؟ لا خيار أمامك إلا أن تقبل أن بعض أصناف هذا التعريف تندرج في كذا، بعض أصناف هذا التعريف تخرج عن كذا، بعضها يصير بها شأن منطوقي مثلا الآن اللي هو شاغل بال المجدد الشيرازي قدس سره هو أنه هذا شأن منطوقي أو شأن مفهومي. إحنا اللي كان شاغل بالنا أهم من هذا ماذا؟ أنه هو هذا حجيته. إحنا المنطق والمفهوم من حيث كونهن صغريات للظهور لا فرق بينهما من هذه الجهة عندنا، لكن الشيء اللي أكثر كان موضع اهتمام عندنا في الأبحاث السابقة هو أنه هذا من صغريات الظهور فتجري عليه قواعده وأحكامه وضوابطه، أو هو من صغريات القطع فيكون أسيرا بتحقق القطع، واللي هو من أندر ما يكون تحقق القطع في النصوص الشرعية، من أندر ما يكون أن الإنسان يصل إلى قطع. وكيف كان فإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تصحيح الحدود خالية عن الطائل جدا بعد عدم ترتب فائدة مهمة عليها، مع أن الأهم يشغلنا عنه. هذه أيضا جهة جدا مهمة وجدا ابتدائية ومتفاقمة في عصورنا بشكل أشد، وهو مرة البحث العلمي ما يوجد مزاحم إله. فتقول لا بأس، هذا بإله أثر علمي، خلي نضبط العلم ونحدد خصوصياته ونخرجه بأفضل ما يكون، فحتى لو نعتني ونبذل جهد في أطره العلمية وحدوده وضوابطه التعريفية لا بأس. مرة أنت عندك حاجات علمية شديدة ومهمة جدا، إشغال الوقت بما ليس بأهم مع وجود الأهم هذا منافي لمنهجيتنا العبادية في تفقهنا، لأن تفقهنا هو مو مجرد اهتمام باختصاص علمي وتفرغ إليه. تفقهنا من مقوماته هو أنه قربي، من يكون قربي يكون الإنسان يتحرى الأهم، ولهذا الحوزة حتى في ارتكاز المتشرع الحوزة يعني ماذا؟ يعني تفقه قربي. أما أفرض أي واحد باحث أكاديمي يبحث في الشأن الفقهي، ما مأخوذ في بحثه أن يكون بحث قربي، ربما بعضهم يتقربون وجزاهم الله خير يخدمون، وربما بعض أفراد الحوزة ليسوا على ما يرام، بل هم قد يكون أصلا يكيدون للإسلام بعض يعني الحوزة بهذا المعنى، المعنى العام للحوزة الصوري الشكلي للحوزة، ولكن يبقى هو معنى الحوزة يعني ماذا؟ يعني عمل رسالي. شنو يعني عمل رسالي؟ يعني عمل مبني على تفقه في الرسالات الإلهية وإبلاغها للناس، ومبتني على أنه قيام بوظيفة، هذا هو حقيقته، بحيث من يخرج عنه يعد أنه هو خارج عن ثوب الحوزة الحقيقة. هذه الأمور ما تنكشف لا تبين، نعم، لكن هذا خارج عن ثوب الحوزة الحقيقي، بحيث لو انكشف حاله هذا هو أسوأ ممن لا يتلبس باللباس الحوزة في واقع. إذا هو ما كان قربي هذا أسوأ بكثير، حتى في ارتكاز المؤمنين عموما المتشرع، اللي هو هذا ناشئ من ماذا؟ من أن التفقه وظيفة. أنا ما أريد أتحدث عن مراتب الوجوب فيه، مرة تحدثت قبل فترة في بعض المحاضرات في مدرسة أمير المؤمنين، أنا بس أريد أتحدث عن على الأقل جانب الرجحان، جانب الرجحان، مجرد أنه هو هذا راجح مستحب هو هذا يكفي. هذا الأمر هو متقوم بماذا؟ بأن ننظر إلى هذه الأمور. زين، هذا من قال أنه هو مستحب أنه نجي نتحدث في أمور من هذا القبيل، خصوصا مع وجود ما يزاحمه مما هو أشد استحبابا، لأنه هو يترتب عليه الأثر مباشرة، بل كما أشرت الآن وهذا اعتبروه أيضا من مصادق المسألة من دلالة الإشارة أو الصراحة، هو أنه بعض الأمور بلا ريب أنها بالغة إلى حد الوجوب التكليف، مو أكثر من هذا يعني، مو أقل من هذا. فالحري بذل الجهد، رحم الله المجدد الشيرازي، فالحري بذل الجهد في طلب الأهم مستعينا بالله العظيم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأوصيائه أئمة الأمم صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم يعود ما في اللوح المحفوظ مما حفظه من القلم. ومن ثم فما يرتبط هذا الآن كل البحث اللي هو يرتبط بدلالة الاقتضاء وبدلالة الإشارة، أما ما يرتبط بدلالة التنبيه فسنختصر الكلام فيه بالاقتصار على مجتمع في كلام الشيخ المظفر قدس سره من عبارات السابقين واللاحقين من الأصولين. من تفتش عن تاريخ هذه المسألة تجد أن المهم مما ذكره السابقون ومذكور في عبارة الشيخ المظفر في أصول الفقه، طبعا هم عموما في طريقة بحثهم ما بانين على أنه ينسبون التفاصيل لمن قالها ويفتشون عن أول من قالها، لكن إحنا طريقتنا أنه ننسب الأمور إذا أخذناها، فإحنا نعتمد كلام الشيخ المظفر قدس سره. قال المظفر: وتسمى دلالة الإيماء أيضا في دلالة التنبيه، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، يعني كدلالة الاقتضاء، مو مثل دلالة الإشارة، لأنهم أخذوا بدلالة الإشارة أنه ما مأخذ بها القصد، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. إذن لاحظوا الشيخ المظفر شلون قاعد يتكلم بالقضية، يعني لو ترجع للقطع بالإرادة، لو ترجع إلى استبعاد عدم الإرادة، يعني ماذا؟ يعني الظن الشديد بالإرادة. فبهذا تدرون شنو مشاكل هذا الكلام اللي أشرنا إلى سابقا. بعد احنا راح نختم الحديث في نهاية المطاف، نقول مواقع النظر في كلام الشيخ المظفر تتبين من ما تقدم. بعد ما راح نحتاج هواية نطول المسافة وناخذ وقتكم وجهدكم، اليوم نريد نختم البحث بالمفاهيم إن شاء الله. وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. في دلالة الاقتضاء هي هكذا، ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها. هذا هو الشيء المهم، تطبيقاتها الفقهية. واحد: ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل: دقت الساعة العاشرة مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، أو قال: طلعت الشمس، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء، أو قال: إني عطشان، لدلالة على طلب الماء، أو خلينا نضرب مثال أسهل من هذا، قال: أذن المؤذن، يعني ماذا؟ يعني هيا إلى الصلاة. صحيح؟ ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: إنك صائم، لبيان أنه عالم بصومه. هو ما يحتاج يقول لي أنت صائم، هو يدري بنفسه هو صائم، بس هو من يخبره، يعني ماذا؟ يعني أنه أنا عالم بما أنت عليه. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر. هذا مو دائما يصير من باب التنبيه، لأن بعض الأحيان خضربنا أمثلة سابق أنه يصير كنايات مو من باب التنبيه. صحيح لولا؟ بس هو ذكرها عموما ما خصص، لكن هذني قلنا الجزئيات بعد ما نحتاج أنه نقف وهواي ندقق في التفاصيل. ثانيا: ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي: أعد الصلاة، لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، يعني شك بين الأولى والثانية أو الثانية والثالثة أو الأولى والثالثة مثلا، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. مثال آخر قوله عليه السلام: كفر، لمن قال له: واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة. الصوم الواجب أو في صوم شهر رمضان قدر المتيقن منها مو مشكلة، هذا بعد مناقشة في المثال. ومثال ثالث قوله: بطل البيع، لمن قال له: بعت السمكة في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. احنا هذا في يومياتنا الفقهية دائما نستفيد هذه الاستفادات. صحيح؟ فهذا نريد نعرف هذا نسبها الأصول يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى دلالة التنبيه. ومثال الرابع قوله لا تعيد، لا تعيد يعني إخبارا لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة، أو لا تعد أو لا تعاد مثلا. المهم ثالثا، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر، مو أنه وصلت إلى النهر وشربت اللبن. جدا مؤرفي. احنا هذا عادة شن عبر عن مناسبات الحكم والموضوع والقرينة السياقية وما أشبه ذلك من الأمور. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، هو مو أنه قمت وجلست وخطبت، لا معنى لذلك. قمت وخطبت يعني ماذا؟ يعني أن الخطبة صارت في حال القيام وهكذا. وخلاصة القول أنه رغم أن ما ذكره الشيخ المظفر كان مهما جدا من حيث بيان الكبريات، وأهم من ذلك من حيث ذكر التطبيقات وإغناء المسألة بذكر تطبيقاتها الفقهية، إلا أنه لا يخلو من ملاحظات تتبين بحسب ما تقدم من الكلام في دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة فلاحظ. والحمد لله رب العالمين.